الوجه الثاني يبدأ حالا.
عنوان فرعي: الحصول على معلومات أساسية. يحتاج الآباء والمدرسون بعد أن يزداد وعيهم بالحاجة إلى تحسين تقاريرهم وتحسين السجلات المدرسية إلى معرفة ما فعلته المدارس الأخرى، ومن ثم يرسلون في طلب أنواع من التقارير التي وضعتها مدارس متقدمة في هذا الصدد، وعلى صفحات 42 و54 من هذا الكتاب توجد عينات من أنواع التقارير يستطيع أن يستغني بها الآباء والمدرسون عن طلب أنواع أخرى. وتنشأ العوامل الأساسية الكامنة وراء الرغبة في بناء أنواع حديثة من التقارير من الأعضاء أنفسهم، وذلك من تحليلهم الخاص لما يحتاجون إلى معرفته من أجل مساعدة أطفالهم. وبالتالي ينبغي أن يراجع كل والد ومدرس وتلميذ نفسه ويقرر ما هي الفقرات التي ينبغي أن توضع في التقرير المرسل إلى الآباء والتي تساعده إلى حد كبير، وتهيئ هذه التحليلات الفردية المجمعة والمصنفة والملخصة أفضل الأسس الممكنة من أجل تطوير نوع تجريبي من التقارير. عنوان فرعي: تشكيل لجان للعمل. من الممكن أن تتولى لجان متعددة مسؤولية تجميع الاقتراحات التي يعبر عنها الآباء والمدرسون والتلاميذ، ويتوقف عدد هذه اللجان وحجمها على حجم المدرسة ونظامها، وكلما ازداد عدد الأفراد الذين يشاركون بفاعلية في تلخيص ودراسة الاقتراحات ازداد فهم وقبول الصورة التجريبية والرضا عنها. وفي إحدى الولايات اشتركت لجان من هيئات التدريس والأعضاء المشرفين على مجالس التعليم بالولاية ومراقب عام التعليم بها في تنقيح بطاقة التقرير، وحل النوع الجديد الناتج عن ذلك محل تقرير روتيني كان يقوم تحصيل التلميذ فقط بتقديرات أبجدية تبعا لمستوى الصفوف. وقد بين هذا النوع الجديد صورة أكثر تكاملا على نمو التلميذ التعليمي والاجتماعي. وعندما واجه بعض الآباء صعوبات في فهم نظام التقدير الجديد أجري عليه بعض التعديلات ووضح معنى تقديرات الحروف الأبجدية فيه، بحيث يعني كل تقدير أبجدي ما يلي: تقدير ألف يعني تقديرا ممتازا، تقدير ميم يعني تقديرا مرضيا، والتقدير ياء يعني أن التلميذ يتقدم، والتقدير قاف يعني أن التلميذ في حاجة إلى التقدم. وبعد أن تعرف الآباء هذه التوضيحات تقبلوا هذا النوع الجديد من التقرير. ورغم أن هذا العمل الجمعي لم يكن مثاليا في جميع جوانبه، إلا أنه يمثل تقدما واضحا في نظام التقدير في هذه الولاية. عنوان فرعي: إعداد صورة تجريبية. بعد أن يؤخذ في الاعتبار معيار فاعلية التقارير المرسلة إلى الآباء وأفضل المحاولات التي بذلتها المدارس الأخرى والاقتراحات التي قدمها الآباء والمدرسون والتلاميذ في مدارسهم، تواجه اللجنة المكلفة بإعداد التقارير مهمة صعبة تتمثل في إعداد صورة تجريبية منها. ويحاول أعضاء هذه اللجنة عندئذ أن يضعوا في هذه الصورة التجريبية كل الفقرات الخاصة بالمعلومات التي تبدو أساسية من جميع وجهات النظر، ثم يحاولون بعدئذ أن يضعوا هذه المادة في نوع من التقارير يسهل على المدرسين تسجيله وعلى الآباء فهمه والاستفادة منه، ويأخذون عندئذ في اعتبارهم كدليل للعمل معيار النمو الأفضل لكل تلميذ كفرد له شخصيته وكعضو في المجتمع. عنوان فرعي: تقديم الصورة التجريبية. ينبغي أن تعقد اللجنة قبل استخدام الصورة التجريبية عدة اجتماعات فردية مع الآباء أو اجتماعات صغيرة العدد، ويوضح في هذه الاجتماعات كل جانب من جوانب التقرير. وينبغي أن نبذل في عملية توضيح معنى كل فقرة إلى الآباء وطرق الإشارة إلى التقدم والطرق التي يمكن بها الإفادة من هذه المعلومات كل جهد ووقت ممكن، ويمكن أن يتم هذا جيدا باستخدام توضيحات مجردة. وبالمثل ينبغي أن يوضح المدرسون التقرير إلى تلاميذهم بحيث يفهمون أيضا أهداف هذا التقرير وفائدته. وإذا فهم هؤلاء التلاميذ هذا التقرير جيدا فإنهم يستطيعون توضيحه إلى الآباء الذين أخفقوا في معرفة الأفكار الرئيسية في هذا التقرير. ومن المفضل في هذه المرحلة أن تتاح الفرصة من أجل الاقتراحات النهائية اللازمة لتنقيح التقرير قبل طبعه من أجل استخدامه. عنوان فرعي: تطبيق الصورة التجريبية. بعد توضيح وتنقيح الصورة الأولى من التقرير تصبح الصورة التجريبية مهيئة للاستخدام في جميع المدارس أو في مدارس وفصول مختارة. وفي إحدى المدارس حيث أبدى عدد كبير من أمهات تلاميذ الفصل الخامس اهتماما كبيرا بالنوع الحديث من التقارير، اختارت اللجنة هذا الصف كمجموعة تجريبية، وقد شاركت مجموعة من الآباء والمدرسين في دراسة التقرير الحديث بهدف تحسين مضمونه وشكله وطرق استخدامه. وتضمن التقرير الذي أعد للاستخدام النهائي أجزاء مخصصة للمواد الدراسية، كما رعي فيه ترك مسافة فراغ عقب كل جزء لكي يكتب فيه المدرس توصياته. وقد تيسر وجود مسافة فراغ أخرى في نفس بطاقة التقرير لكي يستطيع المدرس فيها تقويم نوع التحصيل الكلي للتلميذ خلال الفترة التي يكتب عنها التقرير. وخصص الجزء الموجود في ظهر البطاقة للاقتراحات التفصيلية الإيجابية التي تقترح من أجل تقدم التلميذ المستمر، كما تركت مسافة فراغ تحت هذه الاقتراحات لكي يكتب فيها الآباء توصياتهم وتوقيعهم. وكانت الدراسة العميقة التي أجريت في أحد الفصول على هذه البطاقة وسيلة مساعدة لتقديم صورة أفضل من التقارير يستخدم في المدرسة ككل. وبعد استعمال هذا التقرير الحديث لمدة فصل دراسي قدم الآباء والمدرسون والتلاميذ اقتراحاتهم مرة ثانية من أجل التحسين المستمر للتقارير. وكما تبين في الموقف الذي سبق لنا توضيحه ينبغي أن تطبق الصورة التجريبية من التقرير تجريبيا قبل أن يعمم استخدامها. وفي هذا الصدد ينبغي تشجيع المدرسين على التجريب، ومثال ذلك في أحد التقارير الحديثة المستخدم في مدرسة ابتدائية استخدم تقديران للتعبير عن التقدم وهما: ليس هناك تقدم، تقدم إلى درجة معينة. ومع ذلك فقد أضافت إحدى المدرسات تقديرا ثالثا هو يستحق الاهتمام. ولاحظت هذه المعلمة أدلة التقدم يوميا وسجلتها مهما كانت بساطة هذه الأدلة، وشعرت أن هذا التعرف البسيط يساعد التلاميذ على تنمية عادات أفضل من أجل الدراسة والعلاقات الاجتماعية. عنوان فرعي: عمل التغييرات المقترحة. في هذا المجال يدرك كل فرد يهتم بتحسين التقارير التغييرات التي ينبغي عملها، سواء أكانت هذه التغييرات في التقرير نفسه أم في الظروف التي تساعد على التقرير الفعال. ويتطلب التقرير نفسه أو السجل المحفوظ الذي يستلزمه هذا التقرير قدرا كبيرا من وقت المدرس. وكما ذكرنا من قبل ينبغي أن تقتصر الفقرات التي ستوضع في التقرير على تلك التي يحتاج إليها الآباء والتلاميذ، وتلك التي يرغب المدرس في تسجيلها ويستطيع أن يسجلها. وقد يقترح إدخال تعديلات على التقرير إذا تبين أنه لا يعطي إلى الآباء معلومات محددة بدرجة كافية. وللآباء الحق في أن يعرفوا بالضبط التقدم الذي يفعله أطفالهم، سواء كان هذا التقدم بالنسبة للتحصيل الذي يمكن حسب قدرة أطفالهم على التعلم، وكذلك التعليم العام التالي الذي يمكن تخطيطه لأطفالهم. وكذلك قد يقترح إدخال التعديلات أيضا من أجل ربط النوع الكمي من التقديرات بالنوع الكيفي أو الوصفي منها. ومن الممكن كذلك أن تجري في هذا الصدد بعض التعديلات الوظيفية الممكنة، وقد حاول بعض النظار بعد معرفتهم أهمية التقارير المرسلة إلى الآباء أن يخففوا من أعباء المدرسين الوظيفية بحيث يتاح لهم وقت أطول لكتابة التقارير، وينبغي أن تحدث التغييرات اللازمة وهي سياسة النقل والتصحيح والنظام المدرسي قبل استخدام التقرير الحديث استخداما فعالا. وإذا لم تحدث هذه التغييرات بصورة عاجلة فإن برامج التوجيه تثبت عدم فاعليتها. وينبغي أن يكون نظام التقرير عملية مستمرة كما ينبغي أن يتاح لأعضاء هيئة التدريس عند بداية كل عام دراسي وقت كافي لبحث كيفية تحسين طرقهم المستخدمة في تقويم التلاميذ. ومن الممكن أن يناقش المدرسون مع تلاميذهم عند بداية العام الدراسي نظام التقرير المتبع مناقشة جيدة وتخدم الفقرات الواردة في التقرير إذا كانت مختارة وموضحة بعناية كأهداف مباشرة ومحددة يتبناها التلاميذ على أنها خاصة بهم. ومن الممكن أن يدعي الآباء في أي وقت من العام الدراسي لتقديم الاقتراحات الخاصة بكيفية زيادة فائدتهم من التقارير، سواء أكان هذا بالكتابة أم بالمحادثة الشخصية، كما أنه من الممكن أن تناقش أي مشكلة عامة خاصة بالتقرير في اجتماعات المدرسين النقابية أو في اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين. ومع استخدام مثل هذه الوسائل يساير نظام التقرير دائما المفاهيم والحاجات المتغيرة. عنوان مثال لعمل تعاوني. عاد أعضاء هيئة تدريس مدرسة كذا الابتدائية من إجازتهم الصيفية وهم مستعدون للتغلب على أي مشكلة تواجههم، واقترح ناظر هذه المدرسة خلال الإجازة الصيفية عن طريق مراسلة كل منهم تحديد المشكلات الخاصة التي يعتقد أنها تحتاج إلى تأكيد خاص خلال العام الدراسي الجديد. وبالمصادفة اقترح 3 مدرسين يدرسون برامج صيفية مشكلة واحدة وهي تسجيل وتقرير نمو وتطور الطفل، وكان المدرسون قد بدأوا خلال العام الدراسي السابق في كتابة خطابات إلى الآباء كوسائل لتقرير تقدم التلاميذ، ولكنهم لم يكونوا راضين عندئذ بالنتائج المترتبة على هذه الخطابات. وفي اجتماع المدرسين الأول الذي عقد في الخريف قررت إدارة المدرسة أن تقارير المنزل والسجلات التي تبنى عليها مثل هذه التقارير ينبغي أن تكون إحدى المشكلات المهنية الرئيسية خلال العام الدراسي. وقد حلل المدرسون في الاجتماعات التالية التي كانت تعقد بحرية بعد انتهاء ساعات العمل المدرسية المصاعب التي واجهوها خلال العام الدراسي السابق، واتفق في هذه الاجتماعات على أن الخطابات المرسلة إلى الآباء قد أثبتت رضا أكثر من بطاقات التقارير القديمة، ولكن هذه الخطابات لم توضح النوع المرغوب من استجابات الأطفال وآبائهم ودرجة هذه الاستجابات المطلوبة. ومع توقع المدرسين حدوث مقارنة للأفكار الحديثة شعروا فعلا بأن الآباء والأطفال بيّنوا أدلة تشير إلى وجود درجة غير عادية من المقاومة. ومع تتبع تطبيقات هذا التحليل خطط المدرسون من أجل دعوة الآباء والأطفال إلى المشاركة بطريقة أكثر فاعلية في جعل التقارير المرسلة إلى الآباء وسيلة أكثر فاعلية في التوجيه. عنوان تقويم التقرير المرسل إلى الآباء. يتيسر تقويم التقرير الحديث المرسل إلى الآباء بطريقة أكثر وعياً، وذلك بتعرف آراء المدرسين والآباء والتلاميذ فيه بانتظام. والأسئلة التالية الموجهة إلى المدرسين يمكن توجيهها إلى الآباء والتلاميذ بعد تعديلها، وتشمل هذه الأسئلة محصلات هامة للتقرير الفعال إلى الآباء. أولا، ما هي التغييرات التي لاحظتها في تحصيل التلميذ منذ استخدام النوع الحديث من التقارير؟ هل تحصيل التلميذ كان في تزايد أو في انخفاض؟ وهل كان نوع هذا التحصيل أفضل أو أسوأ؟ ثانيا، هل يستذكر التلاميذ أكثر أم أقل في المنزل وفي المدرسة؟ ثالثا، هل يبذل التلاميذ محاولات أكثر من أجل تحسين عملهم؟ رابعا، هل تستطيع أن تناقش تحصيل التلاميذ معهم ومع آبائهم بطريقة أكثر إدراكا ومساعدة؟ خامسا، هل تبذل اهتماما أكثر بنمو التلاميذ الاجتماعي والبدني والانفعالي؟ وهل يبدي التلاميذ نموا في هذه الميادين؟ سادسا، هل تلاحظ التلاميذ بصفة فردية خلال اليوم المدرسي بطريقة أكثر فعالية؟ سابعا، هل يأخذ التلاميذ مسؤوليات أكثر؟ ثامنا، هل يشارك التلاميذ بطريقة أكثر فعالية في مناقشات الفصل؟ تاسعا، هل يبدي التلاميذ تعاونا أكثر؟ عاشرا، هل يبدي التلاميذ اهتماما أكثر بعملهم؟ 11، هل يزداد استمتاع التلاميذ بالمدرسة؟ 12، هل تحسنت العلاقات بين المنزل والمدرسة؟ 13، هل تحسنت العلاقات بين الوالدين والطفل؟ 14، هل يأخذ الآباء الوالدان وقتا أطول لمناقشة التقرير معك أو مع أطفالهم؟ وينبغي تقويم التقارير المرسلة إلى الآباء على ضوء هذه التغيرات الواقعية المرغوبة في السلوك. وتتميز طريقة التقرير أو نوعه والذي تجري التحسينات فيه بطريقة تعاونية بفهم كل فرد له، ويترتب على هذا الفهم استخدامه بطريقة أكثر فاعلية عما إذا كان هذا التقرير مقحما عليهم، ويشعر الجميع بالحرية في إدخال التعديلات اللازمة على التقارير إذا لاحظوا أنها لا تراعي معيار الفائدة منها، وذلك لإدراكهم أنهم شاركوا مشاركة فعالة في عملهم. الفصل الرابع، عنوان مصادر فهم التلاميذ. يحتاج المدرسون إلى أنواع متعددة من المعرفة عن ظروف التلميذ، وذلك من أجل كتابة تقارير فعالة إلى الآباء، وتتمثل هذه فيما يلي: ظروف أسرة التلميذ، تاريخه الصحي وحالته البدنية الراهنة، قدرته العقلية، تحصيله كما يقاس بالاختبارات المقننة وما يقدره المدرسون، الملاحظة اليومية لسلوك التلميذ في حجرات الدراسة والأندية ومجموعات اللعب خارج المدرسة، فكرة التلميذ عن نفسه أو مفهومه عن ذاته كما تكشف عن مناقشاته أو كتاباته، على أن يكون هذا موحدا في نموذج ذي دلالة. وتعتمد قيمة التقرير المرسلة إلى الآباء إلى حد كبير على صلاحية المدرس في فهم تلاميذه، وقد فشلت التقارير الحديثة المرسلة إلى الآباء في مواقف لا تحصى، لأنها لم تقدم إلى المدرسين قدرا من المساعدة من أجل فهم تلاميذهم، وبالتالي كانت تقديرات هؤلاء المدرسين لتلاميذهم غير ناضجة أو غير صادقة، وكانت اقتراحاتهم من أجل التقدم إما عامة جدا أو غير صحيحة كلية. وتتمثل الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه الصعوبة في إعطاء المدرسين فصولا أقل، وإلى تخفيف أعبائهم وتشجيعهم على استخدام إجراءات غير شكلية للعمل الجمعي كلما كان ذلك ملائما، ومساعدة هؤلاء المدرسين على تحسين نوع دراساتهم وتوجيههم لتلاميذهم. عنوان الفهم عن طريق الملاحظة. تتاح لمدرس الفصل لحسن الحظ فرصة يومية لفهم تلاميذه، ويبدو ذلك دائما حتى في الفصول كبيرة العدد، ويستطيع هذا المدرس أن يكتسب فهم تلاميذه بمعرفة الطرق التي يفكر بها هؤلاء التلاميذ، وذلك بملاحظة أسئلتهم وتعقيباتهم في مناقشات الفصل، وفي نوع قدرتهم اللغوية وقدرتهم على المحادثة في الاجتماعات الفردية، كما يستطيع أن يعرف ما يتعلق بقدرتهم على التعلم بملاحظة مدى سرعتهم في إدراك العلاقات واستيعاب العمليات الجديدة. ويخلق المدرس بتهيئته تنوعا في أوجه النشاط التي يستطيع أن يشارك فيها التلميذ باختياره جوا يساعده على ملاحظة الاهتمامات والقدرات الخاصة. ويبين التلميذ خلال اليوم كله وفي المجموعات المتعددة نضجه الاجتماعي والانفعالي. وعلى سبيل المثال، عندما يواجه التلميذ قدرا من النقد أو الإخفاق أو الإحباط، يبين درجة استقراره الانفعالي، وتبين العينات المؤرخة من عمل التلميذ المدرسي وإنتاجه الفني الخلاق وكتابته اليدوية مدى تقدمه في المهارات المتعددة، وملاحظة مظهر التلميذ العام وطريقته في الجلوس وفي الوقوف تعطي المدرس الملاحظ معرفة كل ما يتعلق بصحة التلميذ وفي ظروفه البدنية. ويعتبر الكتيب والتيتشارز سي والفيلم الملون تيتشر Observation of School Children وسائل ممتازة تساعد المدرسين على ملاحظة التغيرات الحادثة في الأطفال، كما تساعد على معرفة الأدلة على الأمراض الخاصة وإلى علامات الأمراض المعدية وأدلة الضعف العام في الصحة أو أي ظروف أخرى يجب العمل على تصحيحها. وتمثل اللقطات التي تبين مواقف في الحياة سجلات مفيدة جدا، ويجب أن تحفظ هذه اللقطات التي تصف سلوك التلميذ الواقعي بصفة دائمة. أما تلك التي تشير إلى عدم الانتظام في سلوكه فيجب تسجيلها، ولكن ليس بالشكل الكبير الذي ينتقص من الصورة الكلية. ويهيئ كل يوم مدرسي للمدرس فرصا متعددة من أجل ملاحظة وتسجيل السلوك الفردي الهام. وهذا النوع من الملاحظة ليس بالأمر اليسير، إذ أنه يتطلب تدريبا وممارسة، ويستطيع المدرسون تحسين ملاحظاتهم لتلاميذهم بمناقشة محاولاتهم الأولى في هذا الصدد مع زملائهم ومع أخصائي التوجيه. ويستطيع المدرسون أن يتعلموا أيضا طرق التعرف إلى إمكانيات تلاميذهم والطرق التي ينمون بها هذه الإمكانيات. ويبين الكتاب الذي أصدرته The American Council on Education معنى المجلس الأمريكي للثقافة باسم Helping Teachers Understand Children، مساعدة المدرسين لفهم الأطفال. يبين هذا الكتاب للمدرسين أهمية معرفة الأطفال وأي أنواع هذه المعرفة أكثر فائدة في توجيه الأطفال، ويوصي دائما بأن يكون الوصف موضوعيا ومجردا بقدر الإمكان. وتتضمن لقطات السلوك ما يفعله الطفل أو يقوله في موقف خاص، وما يفعله أو يقوله الأشخاص الآخرون المعنيون، مع تسجيل كل ذلك بصدق. وينبغي أن تحل مثل هذه الجمل الوصفية محل الانطباعات الشخصية الذاتية التي يميل المدرسون إلى تسجيلها عند البداية. ويتعلم المدرسون تدريجيا ألا يوجهوا جل اهتمامهم إلى نجاح الطفل الأكاديمي أو إلى إخفاقه فقط، بغض النظر عن سلوكه الفظ أو المضطرب في حجرة الدراسة، أو أن يبينوا له الاهتمام بالطفل على أساس استجاباتهم الشخصية له، بل ينبغي أن يعتني المدرسون بالظروف أو الاتجاهات التي تتصل بنمو الطفل كفرد. وبالمثل ينبغي أن يتعلموا التفكير في سلوك الطفل كتعبير عنه يستطيعون به فهم التلميذ الفرد. عنوان: فهم التلميذ خلال دراسة عمله الخلاق. تعتبر أعمال الطفل اليومية المكتوبة وسائر منتجات أدائه أنواعا من التعبير تساعد المدرس على فهم التلاميذ. ويستطيع المدرس بعد أن يقيم علاقات طيبة مع تلاميذه أن يدفعهم إلى الكتابة عن اهتماماتهم وخططهم التعليمية والمهنية وأهدافهم وأغراضهم، أو كتابة تواريخ حياتهم. ومن الممكن كتابة تواريخ الحياة عن طريق استفتاء مفصل مثل ذلك الذي يستخدم في بريثيت كاونتي كنتوكي، أي في مقاطعة كنتوكي. وبالمثل يمكن كتابة تواريخ الحياة عن طريق اقتراح عام جدا مثل الاقتراح التالي، الذي يترك التلاميذ أحرارا في كتابة أهم الأشياء التي تدور في أذهانهم. تصادفك في بعض الأحيان متاعب في العثور على شيء تكتب عنه، ولكن هناك شيئا معينا تعرف عنه الكثير وهو أنت. وسيتاح لك اليوم وقت كاف في حجرة الدراسة لكتابة جزء عن قصة حياتك. ورغم أن المادة التي تقدمها تواريخ الحياة قد لا تعطي صورة صادقة عن منزل الطفل أو سائر علاقاته، إلا أنها تبين للمدرسين عادة كيف ينظر الطفل إلى العالم وإلى الناس الذين يعيشون فيه. وهذا النوع من المعلومات غاية في الأهمية، ولا يستطيع المدرس أن يوجه الطفل أو المراهق بفاعلية إذا لم يضع نفسه في عالمهما. وقد وجه حديثا اهتمام كبير إلى رسوم الطفل كتعبيرات عن شخصيته، ورغم أن العمل الخلاق التلقائي الذي من هذا النوع يصعب تفسيره، إلا أنه تتاح للمدرس ميزة القدرة على سؤال الطفل عرضا عن ماذا تعني هذه الرسوم له، ويستطيع المدرس أن يحصل بمثل هذه الطريقة على أدلة عن نواحي الصراع الداخلي أو الظروف المضطربة في المنزل أو المدرسة. وأعمال التلميذ الفنية المؤرخة والمدروسة لفترة من الزمن تبين اتجاهات تكيف الطفل كما تبين التقدم في هذا الصدد. عنوان: الفهم عن طريق الاختبار. تعتبر الاختبارات المقننة مراجعة مفيدة على الانطباعات التي يكتسبها المدرسون عن تلاميذهم عن طريق الملاحظة. وينبغي عند استخدام الاختبارات أن يأخذ المدرسون في اعتبارهم الحقائق التالية: أولا، يعطي الاختبار حقائق خاصة بالنوع المعين من السلوك الذي يرمي إليه، ولا يبين اختبار واحد كل شيء عن قدرة الطفل العقلية أو كفاءته في القراءة أو معرفة مضمون ميدان معين. ثانيا، قد لا تمثل نتائج أي اختبار معين قدرة الفرد الحقيقية، إذ أن هناك عدة مصادر للخطأ في إجراء الاختبارات. وعلى سبيل المثال، من المعروف أن نسب ذكاء الطفل يتراوح الاختلاف بينها من 30 إلى 40 درجة، ولا تتاح للمدرس من نسبة الذكاء فقط فرصة معرفة ما إذا كانت نتائج اختبار واحد تمثل بصدق قدرة الطفل في ذلك الميدان، أو أن درجات الاختبار خاطئة جدا. ثالثا، ليست العلاقة بين درجات الاختبار وسائر العوامل عادة مرتفعة بدرجة تساعد المدرس على أن يقول سيكون هذا التلميذ قارئا ممتازا لأن درجات اختبار ذكائه عالية. وتبين الدراسات أن معاملات الارتباط بين درجات اختبارات الذكاء والقراءة تتفاوت بين 0 و80 من 100، ويمثل المتوسط أو النزعة المركزية حوالي 60 من 100. ويعني هذا انحراف عدة أفراد عن الميل المركزي، أي أن هناك انحرافات عن توقعاتنا، ولا يستطيع المدرس في الحالات الفردية أن يعمم من درجات اختبار معين ما لم يكن معامل الارتباط بين الاختبار والتحصيل أو سائر العوامل صحيحا تماما 96 من 100 أو أعلى. رابعا، حيث أن الفرد ينمو ويتغير، فإن درجات الاختبار التي تم الحصول عليها منذ عدة سنوات سابقة لا تمثل حالة الفرد الراهنة. وينبغي أن يأخذ المدرس عند تفسير نتائج الاختبار تاريخ إعطاء هذا الاختبار للتلاميذ. خامسا، لا تتشابه الاختبارات المتعددة التي تقيس نفس القدرة كما تختلف قيمتها عندما تستخدم في ظل ظروف مختلفة. وعلى سبيل المثال، قد يعطى اختبار بينيه الفردي الذي طبقه سيكولوجي ماهر صورة تختلف تماما عن قدرة الطفل العقلية عن اختبار للذكاء الجمعي طبقه أحد المدرسين، وبالتالي ينبغي أن يعرف المدرسون اسم الاختبار والظروف التي طبق في ظلها. وتضيف الاختبارات القدر الكثير إلى فهم المدرس عن تلاميذه، وذلك إذا استخدمت استخداما سليما مع إدراك لمحدداتها تماما. عنوان: الفهم عن طريق المقابلة الشخصية. تتيح الاجتماعات التي يعقدها المدرسون مع تلاميذهم أسبوعيا والمقابلات الشخصية مع التلاميذ فرصا حسنة لمعرفة الإجابة عن عدة أسئلة تثيرها الملاحظة أو سائر الطرق الجمعية. ويستطيع المدرس في المقابلة الشخصية أن يعرف لماذا يسلك تلميذ معين بالطريقة التي سلك بها، وما هو شعوره عن هذا السلوك. ولكي تأتي المقابلة بالمعلومات الضرورية المساعدة على فهم التلاميذ، ينبغي ملاحظة الإجراءات العامة التالية: أولا، ابدأ من حيث يكون الطفل وبالأشياء التي يرغب في التكلم عنها وبتوقعاته عن سبب المقابلة الشخصية. ثانيا، كن حساسا دائما بالطريقة التي يفكر ويشعر بها التلميذ، اشعر بمشاعره. ثالثا، استمع للتلميذ ودعه يتكلم بقدر استطاعته. رابعا، اعكس بالمصادفة أكثر أفكار التلميذ ومشاعره دلالة، بحيث تتاح له الفرصة للنظر إليها مرة ثانية والتفكير إلى مدى أبعد عنها وأكد معظم أفكاره المساعدة. خامسا، ساعد التلميذ على توضيح مشاكله بتوجيه الأسئلة أو اطلب منه أن يتحدث أكثر. سادسا، قدم بعض التفسيرات أحيانا عندما يكون التلميذ مستعدا لأن يتعمق إلى حد ما فيما قاله فعلا. سابعا، ساعد التلميذ على أن يبين الخطوات الأولى نحو التكيف الأفضل. ثامنا، اعمل كل التغيرات المرغوبة والممكنة في برنامج التلميذ، ونظم وضعه في المجموعات وفي اتجاهاته المدرسية ووالديه وفي سائر الظروف البيئية التي تتداخل مع النمو الأفضل. وتتاح للمدرس من المقابلة الشخصية فرص زيادة فهم التلميذ، كما أن التلميذ يحصل عادة عندئذ على فكرة أكثر واقعية ومساعدة عن نفسه وعن علاقاته مع الآخرين. عنوان: الفهم عن طريق الزيارات المنزلية والاجتماعات مع الآباء الوالدين. يبين المدرسون أنهم يحصلون على فهم أكثر للتلاميذ نتيجة لزيارتهم المنزلية أكثر من أي طريقة أخرى، ويعرف المدرسون شخصيا نتيجة الزيارات المنزلية والظروف الطبيعية التي ينمو الطفل في ظلها، كما أنهم يشاهدون الطفل ووالديه معا، ويحصلون نتيجة لذلك على شواهد موضوعية للعلاقات الانفعالية بينهم. ويعرف المدرسون من المقابلة الشخصية مع الآباء كيف يشعر الطفل نحو المدرسة وكيف يسلك في المنزل وما هي اهتماماته وميوله الحقيقية وأي نظم الضبط يتبعها الوالدان ونوع العلاقات بين الوالدين والطفل وبين الأطفال بعضهم بعضا في الأسرة. ولا تأخذ الاجتماعات التي يعقدها المدرسون مع الآباء الوالدين في المدرسة وقتا طويلا من وقت المدرس، وتعتبر الاجتماعات مع الوالدين مثلها في ذلك مثل الزيارات التي يقوم بها المدرس اللبق والمعتدل إلى المنزل مصدرا لفهم التلاميذ، كما تساعد على أن يتعلم كل من المدرس والوالد من الآخر. وهناك كتيب في هذه السلسلة يوضح بطريقة أكثر تفصيلا عملية الاجتماع مع الآباء وطرقها. عنوان: التجميع في سجل تراكمي. من الواضح أن المدرس لا يستطيع أن يحفظ في ذاكرته كل المعلومات التي يحصل عليها من أجل 30 أو 40 تلميذا من المصادر المتعددة التي سبق لنا أن ذكرناها، ومن ثم يحتاج المدرسون إلى سجلات تراكمية عن التلاميذ. عنوان فرعي: أنواع السجلات التراكمية. هناك 3 أنواع للسجلات التراكمية، هي السجل اليومي للسلوك، بطاقة التسجيل التراكمية، ملف السجل التراكمي. والسجل اليومي للسلوك كما يتضح من اسمه هو تجميع للملاحظات والمقابلة الشخصية مع كل تلميذ مسجلة زمنيا، ويحتفظ بعض المدرسين بملفات يخصصون فيها صفحة أو أكثر لكل تلميذ. وفيما يلي مثال للسجل اليومي يوضح هذا النوع من التسجيل. 8 يناير: اقترب مني لورنس عندما دخلت حجرة الدراسة وأعطاني ربطة صغيرة، وشعر كل الأطفال بالسرور لأنهم كانوا يعرفون ما تحتويه هذه الربطة، وعندما فتحتها وجدت فيها قبعة صغيرة، وقال لورنس بفخر إن والدته قد اقتبستها من رجل يبيعها، وإنها صنعت منها 2، واحدة لي والأخرى لطفل آخر في الفصل لكي يعطيها لوالدته، وقد أصبح هذا الطفل ولورنس صديقين. وحيث إن إدوين يلي أندرو في شعبيته، فإنني أشعر أنه من المحتمل أن يزداد قبول لورنس من الآن فصاعدا. 11 يناير: حضر لورنس إلى المدرسة وتبدو عليه الأناقة، وبدا عليه السرور عندما أثنيت على مظهره، وقد تخلى اليوم قليلا عن احتكاره الدائم للمناقشة، ولكنه كان كثير الضوضاء غير مستقر طوال اليوم. وقد أغلقت اليوم قفل الدولاب سهوا ومفاتيحي بداخله، وتركت لورنس يفتح قفل الدولاب ويخرج المفاتيح، ثم ثم يغلقه مرة ثانية، واستمتع لورانس بذلك كثيرا. 12 من يناير حضر لورانس إلى المدرسة اليوم ويداه غاية في القذارة، كما أن ملابسه لم تكن نظيفة، ولم أعقب على ذلك. وحضر إلي لورانس في الفسحة وسألني ما إذا كان يستطيع الذهاب إلى المنزل لإحضار نقود لشراء تذكرة يشاهد بها تمثيلية في المدرسة الثانوية، وسألته هل تعتقد أنك تستطيع أن تحضر النقود؟ هل أنت متأكد تماما أنك تستطيع؟ وأحسست رعدة في صوته وهو يجيب إنني لا أعرف، إنني لا أعرف ما إذا كنت أستطيع أم لا. وتركته يذهب بعد أن أخبرته أنني أحب أن يكون أنظف من ذلك إذا وجد أنه يستطيع الذهاب إلى المنزل. وبعد فترة بسيطة عاد إلى المدرسة نظيفا، وقد أعجب الأطفال به من قلبهم عندما قال إنني قلت لأمي إنك قلت ينبغي أن أكون نظيفا، وقد ساعدتني على أن أفعل ذلك جيدا. وقد استمتع لورانس بالتمثيلية إلى حد كبير، وكان يجلس أمامي مباشرة، كما أنه نظر إلي عدة مرات في أثناء العرض وضحك لي. ودهشت في الصباح التالي عندما قالت لي إحدى التلميذات إن لورانس قال إن التمثيلية لا تستحق المبلغ الذي دفعه فيها، وسألته لماذا قال للأطفال ذلك في حين كان يبدي قدرا كبيرا من الاستمتاع بالتمثيلية، وأجاب عن ذلك قائلا لم يكن هذا هو ما أعنيه، ولكنني كنت أعني أنه ينبغي ألا أنفق هذا المبلغ حيث إنني حصلت عليه بصعوبة، وبدا لي هذا أنه انحراف جديد، ومن المحتمل أن والدته قد أعطت له النقود مع التنبيه عليه بأنه قد لا يأخذ نقودا في المستقبل من أجل مثل هذه الأغراض، وربما ظل هذا عالقا في ذهنه. 14 من يناير قررنا اليوم أن نعيد تمثيل التمثيلية للأطفال الذين لم يذهبوا إلى المدرسة الثانوية لمشاهدتها، وأخترنا لورانس للقيام بدور فيها، وكان تمثيله ممتازا كما قدم مساعدات قيمة في تلقين وتصحيح سائر الممثلين بالنسبة لتسلسل الحوادث وأدوارهم في التكلم. 15 من يناير طلب مني التلاميذ أن أعرض التمثيلية على سائر الصفوف، ودعونا أطفال الصف السادس لمشاهدة العرض الثاني. ومرة ثانية لعب لورانس دوره جيدا، ولكنه بدا عليه فيما بعد أنه لا يستطيع أن يستقر للعمل، وطلب مني تغيير مقعده، وسألته أين تفضل الجلوس، فقال بغموض في أي مكان، ثم أضاف إنني متعب من الجلوس هنا. وحيث إنه لم يجلس إلا قدرا بسيطا طوال اليوم، فقد تركت الموضوع دون أن نتخذ فيه قرارا. 18 من يناير اليوم هو يوم الاثنين، وربما يكون هذا اليوم أسوأ يوم قابلناه هذا العام، فقد سقط المطر بغزارة، وعند اطلاعي على كشف الأسماء وجدت أن لورانس غائب، ولكن الأطفال ادعوا أنهم شاهدوه في وقت مبكر في حجرة الغلاية، وهذه المنطقة محرمة تحريما تاما، ولم يحضر لورانس إلى حجرة الدراسة طوال اليوم. 19 من يناير رحب بي لورانس عند الباب اليوم، وقال إنه سمع أن الأطفال قد قالوا إنه حضر إلى المدرسة في اليوم السابق وإنهم شاهدوه في حجرة الغلاية، ولكن هذا لم يحدث، إذ أنه ظل في المنزل طوال يوم الاثنين في فراشه، وعلمت أن صحته كانت سيئة يوم الجمعة. ومن المحتمل أن لا يوجد سجل يعطي صورة حيوية عن التلميذ مثل يوميات السلوك، وعند قراءة هذه اليوميات بصفة دورية يستطيع المدرس عن طريق الملاحظة اليومية أن يعرف اتجاهات نمو التلميذ المعرفي والبدني والاجتماعي والانفعالي، وإذا لم تستكمل سجلات لقطات السلوك بصورة أخرى من المعلومات التي سبق ذكرها، فإن قيمتها التشخيصية والتوجيهية تظل دون المستوى المرغوب. وتستخدم بطاقة التسجيل التراكمية في كثير من المدارس والكليات، وتعتبر بطاقة التسجيل التراكمية للمجلس الأمريكي للتربية والتعليم، والتي استخدمت لأكثر من 20 عاما أكثر أنواع بطاقات التسجيل التراكمية استخداما، وهي تقدم للمدرس معلومات حقيقية كثيرة ومفيدة، ويستطيع المدرس بقراءة هذه البطاقة قراءة تتبعية أن يعرف اتجاهات النمو لفترة من السنوات، كما أنه يستطيع بقراءتها أن يعرف بعض العلاقات بين الفقرات المذكورة في التقرير، مثل ظروف الطفل العائلية، المواظبة المدرسية، التحصيل العلمي، نتائج الاختبارات، الخبرات التي يكتسبها التلميذ خارج المدرسة، التقدم الملحوظ، الميول ومجموعات المنشطات، الخطط التعليمية والمهنية، اتجاهات الشخصية، الصفات المميزة. ويجد المدرس بعمله مع التلميذ في مشكلة معينة أن دراسة هذه البطاقة تساعده على فهم شخصية وسلوك التلميذ. ويعتبر ملف التسجيل التراكمي أكثر فائدة مما سبق، ويحتوي هذا الملف على معلومات وصفية وكمية، كما يقدم معلومات توضيحية أكثر تفصيلا. ويحتوي ملف التسجيل التراكمي على معلومات متعددة، مثل لقطات السلوك التي يقدمها عدد كبير من المدرسين، وتقارير عن المقابلات الشخصية مع الآباء والتلاميذ، والخطابات المكتوبة للالتحاق بالكليات أو فرص التوظف، وعينات من عمل التلميذ، وتواريخ الحياة التي كتبها التلميذ. ويعتبر ملف التسجيل التراكمي وسيلة غاية في القيمة في الكشف عن أنماط السلوك، وذلك لاحتوائه على ملخصات فترية لاتجاهات نمو التلميذ البدنية والمعرفية والاجتماعية والانفعالية، والتوصيات التي تقدم من أجل نموه المستمر. وإذا احتوى ملف التسجيل التراكمي على فكرة عن تكوين الشخصية بالإضافة إلى هذه الملخصات الفترية، فإنه يمثل صورة مستمرة عن الفرد ككل سنة بسنة. ويتضمن ملف التسجيل التراكمي مثالي أساسيات حقيقية مقدمة في صورة تتيسر معرفتها أو تسجيلها، كما أنه يحتوي على مسافات فراغ لكتابة الملاحظات الحرة والتعليقات والتوصيات. وتتميز هذه الملفات بأنها مستمرة وتلائم كل من المعلومات المستديمة والوقتية، وتتيح الفرصة للتوسع فيها.
انتهى الشريط الثاني من كتاب التقرير إلى آباء التلاميذ، وله بقية على الشريط الثالث.